أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في صدد ذكر المستحبات في صلاة الآيات، وقد وصلنا إلى قول المصنف قدس سره: والجهر فيها، يعني يستحب الجهر في صلاة الآيات، سواء كانت لكسوف الشمس، لكسوف القمر، أو لأي مخوف سماوي كما تقدم. وطبعا الجهر فيها ذكرنا في آخر الدرس السابق بأنه حتى ولو كانت الآية قد وقعت في النهار أيضا يستحب الجهر، خلافا لمن ذهب إلى أنه إن كانت الصلاة في النهار فيجب الإخفات فيها، أما إذا كانت وقعت في الليل الآية فيجب الجهر فيها. المصنف يقول وكذا الشارح الشهيد الثاني أنه الجهر مستحب حتى ولو كانت الصلاة نهارية على الأصح. وفي الحقيقة هذا تابع لإطلاق الروايات، يعني الرواية التي وردت ودلت على استحباب الجهر في صلاة الآيات مطلقة، ما ذكرت إن كانت في الليل أو في النهار. طيب، هل الجهر فقط في صلاة الآيات مستحب؟ يقول لا، حتى في شنه في الجمعة والعيدين، ولذا قال وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا إجماعا، طبعا للنصوص، توجد نصوص. ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية قدم ما شاء منها منهما مع ساعة وقتهما، يعني لو وقعت صلاة الآيات مثلا عند الظهر أو عند الزوال مثلا، ما دام يوجد وقت فأنت مخير، تريد أن تبتدئ بالفريضة الحاضرة، المقصود بالفريضة، إن تريد أن تبتدئ بالفريضة فبها ونعمت، تريد أن تبتدئ بصلاة بها ونعمت. أما إذا تضيقت إحداهما يجب تقديم المضيقة، إلا إذا تضيقا معا فيجب تقديم الفريضة، لأن الوقت الأصل في الوقت أن يكون للفريضة اليومية الحاضرة اليومية. إذا قال ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية قدم ما شاء منهما مع ساعة وقتهما، ولو تضيقت إحداهما خاصة قدمها، أي المضيقة جمعا بين الحقين، ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة، فالحاضرة مقدمة يعني الصلاة اليومية، لأن الوقت لها بالأصالة، ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء وإلا سقطت. يعني لو تضيقتا معا يجب أن يقدم شنه الحاضرة اليومية، الصلاة اليومية، ثم بعد ذلك شنه، لأن قلنا الوقت لها بالأصالة. طبعا لا خلص من صلاة اليومية، هل يبقى وقت؟ إن بقي وقت يجب أن يؤدي صلاة شنه، صلاة الآيات أداء. أما إذا صم في وقت، يعني لما صلى صلاة الظهر والعصر خلاص الآيات انتهت، ما في وقت، وقت الآيات انتهى، حينئذ تسقط صلاة الآيات، يعني لا يوجد دليل على أنه يجب قضاءها. نعم يجب قضاءها، نعم دل الدليل على أنه مثلا يجب قضاءها عند تعمد تركها مثلا، دل الدليل إذا تعمد الترك يجب قضاءها. طيب، وكذا دل الدليل لو مثلا أن إنسانا احترق القرص بكامله، احترق، الاحتراق استوعب جميع القرص، أيضا يشنه يجب مثلا قضاءها حتى لو لم يعلم بها، هذا دل عليه. أما إذا كان لمجرد التضيق تضيقت الفريضتان وقدم الحاضرة اليومية وبعد ذلك لم يجد وقتا لصلاة حتى لمقدار ركعة واحدة من صلاة الآيات، حينئذ تسقط صلاة الآيات، لا يجب، ثم أصلا لا يجب. لذا قال، يقول ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء وإلا سقطت، سقطت شنه، سقط أداء صلاة الآيات، لأنه أصلا ما في وقت، إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما، هذه إذا لم يكن مفرطا في التأخير، يعني بأن لم يتعمد في التأخير والترك. أما إذا تعمد في التأخير والترك حتى لو كان ما في وقت عند خروج الوقت يجب أن يقضيها، وإلا فالأقوى وجوب القضاء تبعا لما دل من النصوص أنه إذا ترك الإنسان الفريضة أيا كانت يجب أن يقضيها لإطلاقات الأدلة ولعمومات الأدلة، ولا تصلى هذه الصلاة على الراحلة تبعا للأدلة حيث تدل باعتبارنا فريضة، لأن صلاة الآيات فريضة من الفرائض، والمفروض أن الفرائض لا تصلى على الراحلة حتى لو كانت معقولة مشدودة بحبل. لذا قال ولا تصلى هذه الصلاة على الراحلة وإن كانت معقولة، يعني مشدودة بحبل مربوطة، إلا لعذر كمرض وزمن، هو زمن ما أدري الآن ما راجعت هذه، زمن يعني مرض مزمن بحيث يجعل أعضاء الإنسان في حالة استرخاء شديد بحيث ما يقدر ينزل من الراحلة الدابة، حينئذ يجوز له أن يصلي عليها. وكذلك مثلا حالة الخوف مثلا ملاحقة، هو بحيث لو أراد أن يصليها بالاختيار الاختياري على الأرض لا يستطيع، هذا شيء آخر طبعا على الضرورة جائز لا شك. قال إلا لعذر كمرض وزمن يشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلى على الراحلة حينئذ كغيرها من الفرائض، كما أنه في الصلاة اليومية إذا كان يشق عليه النزول من الراحلة بحيث لا تتحمل هذه المشقة عادة لا يجب عليه أن ينزل من الراحلة، كذلك في قضية صلاة الآيات. وتقضى هذه الصلاة مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك، ترك متعمد صلاة الآيات ثم بعد ذلك تاب إلى الله تبارك وتعالى يجب عليه القضاء، نعم يجب عليه القضاء، أو نسيانه مع تعمد الترك أو نسيانه بعد العلم بالسبب مطلقا. شنو هو أو نسيانه بعد العلم بالسبب مطلقا؟ يقول إذا نسي صلاة الآيات، فإن كان علم سابقا أنه توجد صلاة الآيات ولكن تسامع قال بعد شو أصليها باقي وقت ونسى، حينئذ يجب عليه أن يقضي صلاة الآيات حتى لو لم يكن القرص قد احترق بكامله، حتى لو لم يكن قد احترق القرص بكامله، يعني جزء القرص احترق، لكن ما دام أنه علم ثم نسي يجب عليه أن يقضي، أو مع استيعاب الاحتراق مطلقا، أو مع استيعاب الاحتراق للقرص أجمع مطلقا، يعني سواء علم به أم لم يعلم به حتى خرج الوقت. يعني شنو؟ يعني عندنا قاعدة إذا احترق القرص بكامله يجب القضاء حتى لو لم يعلم، يعني لنفرض أن إنسانا كان نائما ثم بعد ذلك قيل له يعني بقيام بينة شرعية حجة شرعية معتبرة شو اسمه ثبت عنده من خلال هذه الحجة المعتبرة أنه حصل كسوف للشمس أو كسوف للقمر، عرفت ما يدري لما إلى أن تم الانجلاء يعني كامل الوقت انتهى، ما دام أنهم قد ما دام أن هذه الحجة قد أخبرته بأن الاحتراق بكامله للقرص يجب عليه القضاء حتى لو لم يعلم بذلك. أما لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء، يعني إذا لم يعلم ولا استوعب الاحتراق، يعني مثلا أنا ما أدري نايم وجلست بعدين قالوا لي احترق نصف القرص وما تعلمت أنا بعد أن تم الانجلاء يعني الوقت انتهى وقت الآية، هل يجب علي أن أقضي؟ لا يجب علي أن أقضي. إذا المورد الأول الذي يجب فيه في حالة النسيان فيما إذا شنه علم بالسبب ثم نسي فإنه يجب عليه القضاء حتى لو لم يحترق القرص، هذا المورد الأول. والمورد الثاني إذا احترق القرص بكامله فإنه يجب عليه القضاء حتى لو لم يعلم به، وهذا للنصوص دالة طبعا. أما لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء، وإن ثبت بعد ذلك وقوعه يعني وقوع الاحتراق مثلا بالبينة أو التواتر في المشهور، وقيل يجب القضاء مطلقا. شو يعني يجب القضاء مطلقا؟ يعني استوعب الاحتراق أم لم يستعلم أم لم يعلم يجب شنه؟ القضاء. وقيل يجب القضاء مطلقا وقيل لا يجب مطلقا وإن تعمد ما لم يستوعب، يعني يقول لا يجب القضاء مطلقا مطلقا ايش قصده هنا؟ وقيل لا يجب مطلقا يعني عامدا أو جاهلا لا يجب القضاء إلا إذا استوعب القرص، إذا استوعب القرص يجب القضاء فقط، أما إذا لم يستوعب القرص الاحتراق، الاحتراق لم يطلع بالقرص، لا يجب القضاء. علم أم لم يعلم؟ ملتفت أنت الآن. طيب، وقيل لا يجب مطلقا وإن تعمد ما لم يستوعب، وقيل لا يقضي الناس ما لم يستوعب. الناس لا يقضي ما لم يستوعب، يعني حتى لو علم، حتى لو علم ثم نسي لا يجب القضاء ما دام أنه لم يستوعب الاحتراق. ملتفت أنت الآن. ولو قيل، شوف هذا القول اللطيف هذا، ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب كان قويا عملا بالنص في الكسوفين وبالعمومات في غيرهما. يقول ولو قيل بالوجوب مطلقا، يعني لو قيل بأنه يجب القضاء علم أم لم يعلم، لكن في غير الكسوفين. هالكلام جيبه، يعني عندنا تفصيل، هذا القول قول بالتفصيل. تارة ننظر إلى أنه نقول يجب مطلقا القضاء، لكن بالنظر إلى شنه؟ إلى غير الكسوفين. ليش؟ لعمومات الأدلة أنه ما فات يجب قضاءه من الفرائض. لكن النص، هذا إكمال للقول بالتفصيل، لكن النص دل على أن الكسوفين لا يجب قضاءهما إلا إذا استوعب القرص. هذا النص موجود، النصوص موجودة. ملتفت أنت الآن. إذن يحصل لنا قول بالتفصيل، هذا هو القول بالتفصيل أشار له. يقول ولو قيل بالوجوب مطلقا، يعني علم الإنسان أم لم يعلم بالآية يجب القضاء. ولو قيل بوجوب القضاء مطلقا في غير الكسوفين مثل الزلزلة، الريح السوداء أو الصفراء، في غير الكسوفين وفيهما، يعني في الكسوفين مع الاستيعاب، يعني يجب القضاء بالنسبة للكسوفين إذا استوعب. عرفت شلون؟ ها، كان قويا عملا بالنص في الكسوفين. يقول كان هذا القول قويا، ليش؟ للعمل بالنص في الكسوفين. الدليل الذي دل على وجوب قضاء صلاة الآيات في الكسوفين قال إذا استوعب الاحتراق. إذا لا يجب مطلقا، إنما إذا استوعب. أما إذا لم يستوعب فحتى لو علم، عرفت شلون؟ بالش اسمه، بلي حتى لو علم ما دام أنه ناسي لا يجب القضاء إلا إذا شنه. هذا قول طبعا تقريبا خامس أو سادس في الأقوال، لأن القول الأول أول قول قرأه هو ش قال هو، يعني كان رأي المصنف، رأي المصنف يختلف عن رأي الشارح. رأي المصنف ش كان يقول سابقا؟ يقول الناسي بعد العلم بالسبب مطلقا، يعني علم بأن الآيات صلاة الآيات، أنا الآية نفسها يعني حصل احتراق للشمس أو خصوب للقمر، إذا حصل علم ثم نسي، عرفت شلون؟ هذا يجب شنو؟ القضاء. ملتفت أنت الآن أو لا؟ أما إذا مجرد إنه مغافل ما يدري وبعدين قال، قالوا له استوعب نصف القرص فقط، هذا خلاص ما يجب القضاء. أما إذا كان مستوعب لتمام القرص حتى لو لم يعلم يجب القضاء. هذا كان رأي الأول، هذا لمن ذهب المصنف. أما أهو الشارح ما الذي يرتضي من الأقوال؟ يرتضي القول الأخير بالنسبة لقضية الناس. يقول ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين، يقول لو قلنا بأنه يجب القضاء على الناس مطلقا، يعني علم أم لم يعلم في غير الكسوفين، في غير الكسوف. ليش قال في غير الكسوفين؟ تبعا لعمومات الأدلة، إطلاقات الأدلة، أن من ما فات من الفرض يجب قضاءه. ها، عاد عالم ولا معالم ما دام أنه في غير الكسوفين. عرفت شلون؟ نزيل الكسوفين، نقول الكسوفين أصلا دل الدليل على أنه لا يقضى إلا إذا احترق كاملا. لذا قال ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب كان، وفيهما يعني في الكسوفين مع الاستيعاب كان قويا عملا بالنص الكسوفين، يعني الأدلة النصوص التي دلت على وجوب القضاء، يجب القضاء صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، يجب قضاءها شنو؟ مع الاستيعاب. وبالعمومات في غيرهما، بالعمومات في غيرهما شنو؟ العمومات في غيرهما، يعني أن الأدلة التي تعرضت لوجوب صلاة الآيات في غير الكسوف الشمس وخسوف القمر ظاهر أدلة عامة أنه بمجرد أن يفوتك يجب تقضيه، علمت ما علمت، جهلت متعمد، يجب تقضي. واضح الفكرة؟ طيب، قال ويستحب الغسل للقضاء مع التعمد والاستيعاب. ويستحب الغسل للقضاء مع التعمد، ترك يعني متعمد، ترك الصلاة تعمدا والاستيعاب، يعني إذا استوعب، أما إذا لم يستوعب فلا يستحب الغسل، وإن تركها جهلا بل قيل بوجوبه. بعضهم قال شنه، شوف لاحظ عبارته، ويستحب الغسل للقضاء مع التعمد والاستيعاب، وإن تركها جهلا. شنو قصده أن تركها جهلا؟ ويقول من التعمد ونقول تركها جهلا، الجهل لا ينافي التعمد، يعني أحيانا يجهل شنه بالموضوع ويتركه عن عمد الصلاة، يعني يجتمع، يعني لو كنت عالم أيضا أنا شنه أتركه، ملتفت أنت الآن ها، هذا يقول حتى لو تركها جهلا بل قيل بوجوبه. بعض العلماء قال بأنه إذا تركها عن عام يجب قضاء شنه، يجب الغسل، الغسل عند القضاء. وبعد وكذا يستحب الغسل للجمعة. هنا المصنف باعتبار أنه ذكر الغسل، استحباب الغسل لصلاة الآية، قال بعد يناسب أني أنا أذكر الأغسال المستحبة
بالمناسبة
استطرادا، أجل مدام يعني بذكر إذا لابد أن أقسم، هكذا حال المصنف يقول مدام يعني بذكر إذا لابد أن أقسم الأغسال، لأن هنا هناك أغسال زمانية وهناك أغسال مكانية وإلى آخر هذا التقسيم ذا. أول ما شرع الأغسال الزمانية، وأول الأغسال الزمانية غسل الجمعة، لذا قال وكان يستحب الغسل للجمعة. استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما، ووقتهما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال. لاحظ أبنبهك على تنبيه دقيق في المسألة، شوف لاحظ، وهذا كثيرا ما يغفلون عنه الطلاب، بالنسبة لوقت الأداء لغسل الجمعة من أين يبتدي؟ من طلوع الفجر إلى وين؟ إلى الزوال، تمام ولا لا؟ لكن لما تقضيه ما تقضيه إلا في النهار، يعني مثلا أراد فاتك تقضيه في النهار العصر، ما عندك تقضيه من نهار يوم السبت، يعني في ليلة السبت ما تقضيه، تبعا للنصوص، تبعا للنصوص. لذا قال يقول وقتهما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال، وأفضلهما قرب إلى وأفضلهما قرب إلى الآخر، يعني إلى الزوال، هذا قصده، ويقضى بعده إلى آخر السبت، ويقضى بعده شنه إلى آخر السبت، ويقضى بعده إلى آخر السبت، مو قصده حتى في الليل، لأنه في الليل ما يصير تغتسل في الليل غسل الجمعة، تابعا للنصوص. شوف لاحظ، أنا أجيب لك الرواية خلا ذكرك هذا يعني كتأييد للمطلب هذا. يقول خبر في خبر سمع عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال يقضيه آخر النهار، فإن لم يجد فليقضيه من يوم السبت. شوف من يوم السبت، اليوم في اللغة المقصود به النهار، مو باليوم المقصود به الفجر. ولذلك بعض الناس، بعض أئمة الجماعة يخطئون، شو يسوي؟ يقرأ أدعية الأيام الأسبوع بعد صلاة الفجر مباشرة، يبي يعقب، يسوي تعقيب، لكن شو يسوي؟ يأتي بأدعية الأيام، أدعية الأيام اليوم في اللغة يقصد به من أول طلوع الشمس إلى غروب الشمس، اليوم هو من طلوع الشمس مو قبل، فما تروح تقرأ عقب صلاة الصبح مباشرة، واضح الفكرة؟ الغرض من وراء هذا أن الإمام شعبر قال فإن لم يجد فليقضي من يوم السبت، المقصود باليوم النهار. بعد نجيب لك خبر آخر، خبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال يغتسل ما بينه وبين الليل، ها فإن فاته اغتسل يوم السبت، ذي أصرح أصرح، ذي بعد ما في، ذي قال لي ما بينه وبين الليل، أما في الليل لا، إذا فاته اغتسل شنه يوم السبت، ملتفت أنت الآن؟ على كل، أما ظاهر عبارة الشارع شو يقول؟ ويقضى بعده إلى آخر السبت، ويقضى بعده، وش قصد بعده؟ بعده إن كان من الزوال، قصده بعد الزوال يقضى بعده، يشمل الليل ليلة السبت، أما إذا قصده لا بعده بعد يوم الجمعة، هذا أكيد صحيح، واضح الفكرة؟ ما أدري، أنا مركز على المطلب بس ما أدري متوجه ولا متوجه، أبي أقول إذا كان هو يقول العبارة، يقول يقضى بعده، بعده الضمير وين يرجع؟ إن كان يرجع إلى بعد الزوال هذا يشمل الليل، ما يصح، احنا نقول له يا شهيد الثاني ما يصنع. هذا خلاف الاخبار، لابد يكون في يوم السبت، وان كان قصده القضاء بعده يعني بعد يوم الجمعه، فالمقصود يكون يوم يوم السبت. واضح الفكره؟ كما يعجله خائف عدم التمكن منه في وقته من الخميس، يعني ان الانسان يمكن له ان يعجل الغسل بان يغتسل يوم الخميس اذا خاف الاعواز من الماء مثلا، يقول لك انا ما اقدر ما تمكن، سواء أنا ما أقدر أحصل ماء يوم الجمعة أو لا، أخاف ما يعني عندي خوف، عندي حالة بالنتيجة ما أقدر أغتسل يوم الجمعة، فيعجله. بعد ما وين مستحب الغسل؟ قال ويومي العيدين، ويومي العيدين، لكن بسأل يومي العيدين ولا ليالي العيدين؟ هو يقول ويومي العيدين
يعني منها كما قلنا،
عرفت شلون؟ الظاهر انه يومي العيدين، يومي انا ابي انبه، ابي انبه انه في بعض سياتي ان شاء الله من المصنف انه يذكر مثلا في اليوم الفلاني والمقصود به الليل، او يذكر الليل والمقصود به النهار،
يعني ما متقيد كلمة
اي. هو احيانا ملاحظ انا في اثناء المراجعة وجدت انه يذكر اليوم وعن الاستحباب في الليل او بالعكس، ملتفت انت الان مو بغرضي هذا طبعا صحيح، لانه الروايات دلت على هذا من ضمن خبر سماعة غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها، موجود هذا. يقول ويومي العيدين وليالي فرادى شهري رمضان الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره، ليلة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، ليالي الفردية في نهار في 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 شهر رمضان، هذا شنو يستحب الغسل فيها. وليلة الفطر
ليلة العيد
قد
يكون
هذا ايش قال؟ وليلة الفطر يعني يستحب الغسل ليلة الفطر اولها. اي ليش قال اولها؟ لان النص دال على اولها، اول الليل. ملتفت انت الان؟ بالي وليلتي نصف رجب وشعبان، وليلتي نصف رجب وشعبان. لاحظ وليلة النصف من رجب ما عندنا ليلة النصف من رجب، عندنا يوم النصف من رجب، ورواية مرسلة طبعا أنا بقرأ لك الرواية. يقول نسب بعض علماء أن قال هذا يعتبر من المندوبات، ونسبه إلى الوسيلة، ونسبه إلى الصيمري، قال أن الصيمري يقول منسوب إلى الرواية، يعني عندنا رواية عليها. وفي الإقبال كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس مذكر هالكلام، يقول وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره، اغتسل في أوسطه يعني اليوم الأوسط مو في الليل، واضح؟ خرج من ذنوبه كيوم ولادة أمه. طبعا يناقش أول ذي الكلام مرسل، عرفت شلون؟ مرسل وظاهر في استعمال الغسل وين؟ في اليوم مو في الليل. قال وليلة نصف رجب وشعبان، كما ذكرنا قوله نصف رجب ما دلت عليه إلا رواية مرسلة كما ذكرها سيدنا طاووس، وكلام أنا ما شفته يعني يقول وجدنا في كتب العبادة، والكلام اللي جابه سيدنا طاووس يذكر أنه وين في أول رجب وسط رجب آخر رجب، وهذا يدل على اليوم، ماذا ما يدل في الليل، واضح الفكرة؟ بعد وليلة نصف رجب وشعبان، نعم عندنا روايات دلت على أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شعبان عندنا في الليل، على المشهور في الأول والمروي في الثاني، يعني أن المشهور هو استحباب الغسل ليلة النصف من رجب، أما بالنسبة للشعبان مروي. ويوم المبعث وهو 27 من رجب على المشهور. طبعا هنا عنده حركات الشهيد الثاني، عنده حركات ليش تقول على تقول على المشهور؟ على المشهور ظاهر اللي يقراها ترجع مباشرة لأقرب الموارد. يعني أنه المشهور أن المبعث هو يوم 27، هذا اللي نفهم. وش قال؟ قال يوم المبعث، هذا كلام المصنف ما بين القوسين، خارج القوسين، وهو 27 من رجب على المشهور. يعني أكو خلاف في يوم المبعث، هل هو 27 ولا مو 27؟ ما عندنا خلاف.
لا يمكن انزل ما يوجه الى الغسل.
احسنت، احنا هذا اللي بنقول، نقول يا هذا ذي على المشهور راجع الى الحكم الشرعي انه على المشهور يستحب الغسل شن هو في يوم المبعث. هذا صحيح، لكن هذا هذا غير لازم يبين. اما لازم يقول على المشهور يرجع الضمير الى الحكم، اصل الحكم، اصل استحباب الغسل يوم المبعث. وإلا بلا إشكال أن يوم المبعث هو اليوم 27 من شهر
رجب.
من شهر رجب. بعد من ضمن المستحبات الزمانية والغدير، يوم الغدير وهو 18 من ذي الحجة، ويوم المباهلة وهو 24 من ذي الحجة على الأصح، على الأصح. بالي لأن ليش على الأصح؟ لأن بعضهم قال يوم يوم المباهلة يوم 27 من ذي من ذي الحجة، وبعضهم إيش قال 25 ذهب المحقق في المعتبر لأن 25 عرفت، وبعضهم قال بالواحد والعشرين يوم 21 من ذي الحجة. ملتفت مختلفين، لكن يقول الأصح هو شنو؟ الأصح على الأصح أنه هو اليوم 24. وهذا الكلام جاب السيد في الإقبال، نسب السيد ابن طاووس عليه الرحمة في الإقبال، قال أصح الروايات التي تقول بأن يوم المباهلة هو يوم 24 من ذي الحجة، وقيل 25، ويوم عرفة، ويوم عرفة يعني يستحب الغسل في يوم عرفة سواء كنت حاضرا في عرفة أم لم تكن حاضرا، تبعا للنصوص. وإن لم يكن بها ونيروز الفرس، نيروز الفرس شنو؟ والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل، في برج الحمل، وهو الاعتدال الربيعي. هذا شنو بالنسبة إلى الأغسال الزمانية؟ قال والإحرام، هذا شروع من قبل المصنف، الأغسال المكانية أو الأغسال الفعلية مو المكانية، يعني التي هي بلحاظ فعل، أن تقوم بفعل من الأفعال. واضح الفكرة؟ يعني لأنك ستحرم للحج أو العمرة يستحب لك أن تغتسل. قال والإحرام للحج والعمرة والطواف، هم يستحب للاغتسال، واجبا كان أم ندبا، وزيارة أحد المعصومين، ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل. شنو لو اجتمعوا في مكان واحد؟ اجتمعوا يعني عدة أغسال، عرفت شلون؟ يعني شنو؟ يعني 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 اجتمع غسل الجمعة والعيدين والإحرام والطواف وهكذا، يكفي غسل واحد. نعم، كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا. شنو أسبابه مطلقا؟ سواء كانت أسباب يعني قص كلها واجبة يكفي غسل واحد، أو واجبة ومندوبة هم يكفي غسل واحد واجب كالجنابة مثلا. واضح الفكرة؟ لذا قال كما يتدخل باجتماع أسبابه مطلقا. بعد وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، يعني يستحب الغسل، لأن بعضهم طبعا قال يجب للسعي إلى رؤية المصلوب. أنا رأيت أحد الأقوال في أثناء قراءتي الفقهية يذهب إلى أنه الذي يسعى إلى مصلوب لرؤيته يقول يجب، على أي حال مو بغرضنا هذا. سأبينه الآن، سأبينه أن الغسل السعي إلى رؤية مصلوب متى ذهبت أنت؟ ذهبت عن ثلاثة أيام، ذهبت بعده ثلاثة أيام لرؤية المصلوب، لرؤية المصلوب، لرؤية المصلوب، هذا شنو؟ يجب الغسل. طبعا لابد أن نفرق، مرة أنت تذهب لرؤية مصلوب بحق أم بباطل أم يشملهما معا، لأنه تارة يصلب بحق وتارة يصلب بباطل، يعني مظلوم ما لهم حق يصلبونه وصلب، هذا بباطل. ما المقصود والسعي إلى رؤية مصلوب؟ بعض الفقهاء يقول المقصود للسعي إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام من باب عقوبة. إذا لابد أن يكون شنه الغسل هذا من باب العقوبة، إذا لابد أن يكون هذا صلب ظلما وأنت تروح تشوفه، هذا يستحب لك الغسل. ومتى؟ بعد ثلاثة أيام. أما في خلال الثلاثة الأيام لا يستحب الغسل لو رأيته لثلاثة أيام. يقول والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام من صلبه مع الرؤية. شو مع الرؤية؟ سواء في ذلك مصلوب الشرع وغيره، سواء في ذلك مصلوب الشرع، يعني بيقول سواء كان بحق أم بباطل، ما دام أنك ذهبت لرؤية مصلوب وكان ذهابك للرؤية وبعد ثلاثة أيام، إذن يستحب لك الغسل. طيب، والتوبة عن فسق أو كفر، بل على مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق، كالصغيرة النادرة، كالصغيرة النادرة. يقول بعضهم أنه جسمه حتى لو يوجب الفسق، حتى لو عمل صغيرة من الصغائر يستحب الغسل. طيب، ونبه بالتسوية. ليش نبه بالتسوية؟ يعني لم يسوى بين الفسق والكفر في استحباب الغسل، يبي يخرج قول المفيد، لأن المفيد قال يستحب بخصوص الكبائر، عرفت شلون؟ يعني لا يستحب الغسل عند الشيخ المفيد إلا إذا كان قد صدر منه كبيرة، عرفت شلون؟ أما إذا صدر غير كبيرة، عرفت شلون؟ بلي. فالجدي والتوبة عن فسق أو كفر بعد وصلاة الحج، هذه يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.